الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وعرفنا ما معنى جناب التوحيد بمعنى الجانب، أي حماية حدود التوحيد من الشرك، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سد أي طريق يوصل إلى الشرك، ومن ذلك الغلو في الصالحين، ومن ذلك الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فهو من أعظم الخلق وأشرفهم منزلة عند الله عز وجل، ومع هذا نهى عن الغلو فيه. وتقدم معنا قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أن حذرهم من كل طريق يوصل إلى الشرك الذي فيه خسارة العبد في دينه ودنياه. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وصحح هذا الحديث العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح أبي داود وفي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ووجه الشاهد من هذا الحديث في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، لأن القبور نهينا عن الصلاة فيها أو عندها، ونهينا عن العبادة عندها كعبادة الدعاء لغير الأموات أو قراءة القرآن فمفهوم المخالفة أن القبور لا يتعبد الله عز وجل فيها، وإنما البيوت حتى لا تكون كالقبور خالية ومعطلة عن العبادة، فيكون للمسلم حظ من العبادة فيها. ولذلك من السنة أن يصلي المسلم النوافل في بيته، والحكمة من ذلك أو الحكم من ذلك كثيرة، ومنها هذه الحكمة: حتى لا تكون البيوت كالمقابر خاوية، وكذلك هناك حكم أخرى، فإن الصلاة في البيت أدعى إلى الإخلاص فلا يراك أحد، وأيضا الصلاة في البيت يقتدي بك أولادك وأهلك فيتعلمون صفة الصلاة من خلال النظر إلى صلاتك. وحكم كثيرة من تخصيص صلاة النافلة في البيوت، فإن شاء الله نحرص على هذه السنة. هذه السنة صارت كالمنسية عند بعضنا، صلاة النافلة في البيت. مثلا أنت الآن صليت مثلا صلاة المغرب وتريد أن تذهب إلى البيت، ما تجلس في المسجد، اجعل ركعتي ما بعد المغرب السنة في البيت، أو قبل ما تأتي إلى صلاة الفجر صلي السنة في البيت ثم تقارب الوقت وتأتي مع إقامة الصلاة أو قرب إقامة الصلاة، فتكون قد أديت النافلة في بيتك. هكذا صلاة العشاء، صليت العشاء ثم تريد أن تذهب إلى بيتك فتؤخر الصلاة إلى أن تصل البيت وتصلي السنة، هذا إذا ستفعل ذلك. أما إذا ستنسى وتفوت عليك هذه الصلاة فالأفضل أن تصليها في المسجد، لأنك ستنسى هذه الصلاة وتفوتك هذه السنة النافلة. لكن إن حرصت على الصلاة في البيت وستذكر هذه السنة فالأفضل أن تصليها في البيت، فتجعل لنفسك من صلاتك في البيت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا شاهد من الشواهد، لأن العبادة عند القبور باب من أبواب الشرك يوصل إلى الشرك، فإن تقصد العبادة عند القبور والحرص على ذلك هذا دليل على تعظيم هذه القبور. لماذا خصصت العبادة عند هذا القبر؟ لماذا خصصت العبادة عند هذا القبر؟ هذا من الغلو الموصل إلى الشرك بالله عز وجل. هذا أمر آخر في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم لما يعود من الاجتماع العام، اجتماع العام يعني اجتماع الناس على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك كما يفعل عباد القبور في زماننا هذا. مثلا يجعلون زيارة هود يجتمعون فيها في النصف مثلا من شعبان، أو في متى يا أبا بكر زيارة هود يفعلونها؟ في الثامن من شعبان صح؟ مثل الحج يعني، مثل الثامن من ذي الحجة والتاسع من عرفة، ها؟ نعم، كل سنة يفعلون. هذا هو العيد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، كيف في حق من هو دونه من الأنبياء، فكيف في حق من هو دونهم من الأولياء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعلوا قبري عيدا، عيدا أي لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة كل سنة أو كل شهر، كل شهر مثلا يخصص يوم معين لزيارة القبر ويجتمع مثلا أهل القرية أو يجتمع الأسرة أو العائلة أو نحو ذلك، هذا أيضا مما نهي عنه. كذلك الأسبوع كما يفعل الصوفية في يوم الجمعة لتريم، لاحظنا ذلك، كل جمعة يخرجون إلى المقبرة، يخرجون إلى المقبرة، مقبرة زنبل، تسمعون مقبرة زنبل هذا في تريم، وقد لاحظنا ذلك وذهبنا مرة من أجل أن نربط الكلام النظري بالفعل العملي. نحن نسمع أن أهل القبور يتضرعون عند القبور ويبكون، فهذا في الكتب موجود، لكن أردنا أن نرى ذلك بأعيننا، فذهبنا ذات مرة إلى هذه المقبرة في يوم الجمعة، فإذا بالجمع الغفير، وإذا بهم مجتمعون عند القبور، منهم المتضرع الباكي، ومنهم الخاشع الذليل بين يدي هذا القبر، ومنهم المصلي أمام القبور. كل هذا رأينا بأم أعيننا، لا افتراء ولا كذلك كذب عليهم. فهذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الزيارات الشركية أو البدعية أو هذه الأعياد التي اتخذوها، كيف آلت بهم إلى الشرك بالله عز وجل، وتعظيم أهل القبور وتعظيم أهل القبور. فهذا هو ما عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. هذا في الصحيحين عن ابن عمر، في الصحيحين عن ابن عمر، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني اجعل لك صلاة، طبعا نافلة، لأن الواجب على المسلم الذكر الذي تجب عليه الجماعة أن يصلي الفريضة في المسجد في الجماعة، لكن المراد هنا بالنافلة صلاة الليل، صلاة الوتر، السنن الرواتب، صلاة الضحى، الصلاة المطلقة، لك أن تصلي في بيتك. بل اختلف العلماء هل يجوز للمسلم كلما دخل بيته صلى ركعتين؟ أفتى الشيخ ابن باز على الجواز، قال هذا من باب الصلاة المطلقة، أن يصلي الصلاة المطلقة ويجعل في بيته من صلاته، ليس من باب تحية المسجد كتحية المسجد، أو من باب كذلك أنها سنة يصلى كل ما دخل، لكن إذا أراد ذلك ومن باب النفل المطلق، ومن باب كذلك أن يجعل من صلاته في بيته، فلا بأس بذلك إذا يعني وجد فرصة لأن يصلي ركعتين. نعم. فإذن اتخاذ القبور أعياد لأنه سبب للشرك بالله عز وجل نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، بل نهى عنه مع قبره عليه الصلاة والسلام. وأيضا من معنى ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، من المعاني التي يشملها هذا اللفظ، ألا يقبر في البيوت، لأن من صفات القبور الدفن فيها، فلا نجعل البيوت مثل المقابر. فلو قال قائل أنا إذا مت أريد قبري في بيتي، عندي بيت واسع، وهذا البيت أنا بنيته يعني، فأريد القبر في غرفة من البيت، فيقال له لا، لا يجوز هذا، لا يجوز، لأن البيوت لا تجعل مثل المقابر، ونهي عن البناء على القبور، وهذا من باب البناء على القبور. القبر لا يبنى عليه، لا غرفة ولا سقيفة ولا قبة ولا ظلة ولا شيء من ذلك، ولا شيء من ذلك، فلا يجوز. فما يفعله البعض في بعض المناطق، رأينا هذا أنهم يقبرون في بيوتهم، في بعض البيوت فيها قبور وهي مغلقة وفيها هذه القبور، هذا لا يجوز. المسلم يقبر مع عامة المسلمين في المقابر لا في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تقبروا فيها، ولا تفعلوا فيها، أي في البيوت، ما يفعل في المقابر، ما يفعل في المقابر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا في البيوت كما تدفن القبور في المقابر. وكما أن كذلك المقبرة لا يعبد الله عز وجل فيها، فلا تجعلوا البيوت مثلها، فصلوا في بيوتكم وتعبدوا لله عز وجل في بيوتكم. هذا هو معنى الحديث. وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، بمعنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء له أن يصلي الله عز وجل عليه ويسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، الثناء عليه في الملأ الأعلى لما تقول اللهم صل على محمد، أي اذكر نبينا عند الملأ الأعلى واثني عليه يا ربنا، هذا هو المعنى. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصل إليه، ولو صليت عليه في أقصى المشرق أو المغرب، في أقصى المشرق أو المغرب، فإن هذه الصلاة عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في حديث أبي هريرة في كذلك الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. فمن كان بعيدا منه فإن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام، فيرد عليه الصلاة والسلام سلام المسلم. وجاء في حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم تبلغني، أو فإن صلاتكم معروضة علي، إن صلاتكم معروضة علي. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أرمت يعني صرت رميما عظاما بالية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حي في قبره، تبلغه الملائكة سلام المسلم فيرد عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم أن يكون المسلم أو المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من القبر، قريبا من القبر. ولذلك جاء عن الحسن ابن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني في السلام. الأندلس يضرب بها المثل في البعد عن المدينة، بعيدة جدا، بعيدة جدا. فيقول: ما أنتم، أي الذين بالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بالأندلس، من هو بعيد جدا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سواء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا السلام سواء كان من القريب أو من البعيد، أو من البعيد. هذا هو معنى هذا الحديث. وجاء أيضا في حديث آخر إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام، يبلغون عن أمة السلام. ومن هنا تعرف جهل بعض الناس الذين يحرص على المزاحمة وعلى كذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولو فيه مشقة من عند القبر، عند قبره عليه الصلاة والسلام. فإذا كان زحام ما تستطيع أن تسلم فيكفي أن تسلم من أي مكان، وليس من شرط زيارة المسجد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من عند القبر، من عند القبر كما يقول ذلك العامة، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. فعلى ما يتيسر، على ما يتيسر. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.